أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه: أما المخالفة الغير العملية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا. كان الكلام في جواز مخالفة العلم الإجمالي. قلنا إن المخالفة للعلم الإجمالي على نحوين: النحو الأول المخالفة الالتزامية، النحو الثاني المخالفة العملية. اليوم يشرح الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيان حكم المخالفة الالتزامية، ويقول: إن المحرم فقط هو خصوص المخالفة العملية للعلم الإجمالي دون المخالفة الغير عملية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية، فإن المخالفة الالتزامية ليست حراما. مثال المخالفة العملية: لو علمت إجمالاً بحرمة أحد اللحمين لاشتباه لحم البقر بلحم الخنزير وأكلتهما معان، فهذه مخالفة عملية. وأما المخالفة الالتزامية كما لو اشتبهت المرأة بوجوب وطئها أو حرمة وطئها لأن زوجها قد حلف وأقسم، ونسي أنه هل تعلق الحلف بوجوب الواط أو بعدم الواط وحرمة الواط، فهنا في مقام العمل إما أن يطأ وإما أن لا يطأ، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. ففي مقام العمل إما أن يأتي أو لا يأتي، ولكن في مقام الالتزام والاعتقاد فله أن يعتقد بإباحة وطئها فيجري أصل البراءة أو الاستصحاب، فيقول: أنا زوجها كنت على يقين من جواز وإباحة وطئها، ثم شككت ببقاء جواز الوط بعد الحلف، فهل يجب أو يحرم؟ الاستصحاب يقول: لا تنقض اليقين بالشك، فيستصحب بقاء وإباحة جواز وطئها. هنا الالتزام والاعتقاد بالإباحة مخالفة التزامية، مخالفة للالتزام بالوجوب أو الحرمة. وهكذا في الموضوع الكلي كوجوب دفن الكافر، فهل يجب دفن الكافر أو يحرم فيما إذا كان حربيا؟ ففي مقام العمل إما أن يدفن الكافر أو لا، ولكن في مقام الالتزام يمكن أن يجري البراءة الشرعية عن وجوب دفن الكافر وعن حرمة دفن الكافر، فيلتزم بإباحة دفن الكافر. هنا المخالفة الالتزامية وهي الاعتقاد بإباحة الدفن وإباحة الواط لا دليل على حرمتها، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية. أولا يتكلم في الشبهة الموضوعية، يقول في الشبهة الموضوعية إما أن يكون الموضوع واحدا كالمثالين المتقدمين، المثال الأول وجوب أو حرمة وطئ المرأة والموضوع واحد وهو المرأة، والمثال الثاني وجوب أو حرمة دفن الميت والموضوع واحد وهو الكلي، دفن الميت الكافر. وأحيانا يكون الموضوع متعددا، كما لو توضأ غفلة بمائع وشك بعد ذلك أن هذا المائع هل هو طاهر أو هو بول، فإذا كان المائع بولا أولا تنجس بدنه وهو وجهه ويداه ورأسه وقدمه أعضاء الوضوء، وهذه نجاسة خبثية موضوعها البدن، فموضوع الخبث والنجاسة الخبثية هو البدن، وتوجد نجاسة أخرى وقذارة أخرى معنوية وهو بقاء الحدث وعدم ارتفاع الحدث وعدم حصول الطهارة الوضوئية، فموضوع الحدث هو النفس وطهارة النفس. إذن عندنا موضوعان وهما البدن والنفس، القذارة الخبثية موضوعها البدن، والطهارة الحدثية موضوعها النفس. وتارة نتكلم بلحاظ الواقع وتارة نتكلم بلحاظ الظاهر. بلحاظ الواقع إذا كان قد توضأ بالبول ثبتت النجاستان معا، النجاسة الخبثية فقد تنجست أعضاء وضوئه بالبول، والنجاسة الحدثية فإنه لا يزال باق على الحدث ولم يرتفع الحدث لأنه لا يصح الوضوء بالبول. إذن يوجد تلازم بين النجاسة الحدثية والخبثية بعد، ويوجد تلازم في الواقع بين الطهارة الحدثية والخبثية، فإنه إذا توضأ بالماء المطلق الطاهر فإنه أولا تكون أعضاء وضوئه طاهرة لأنه قد توضأ بماء طاهر فلا توجد نجاسة خبثية، كما أن الحدث قد ارتفع بهذا الوضوء فلا تحصل نجاسة فلا توجد نجاسة حدثية. إذن بحسب الواقع يوجد تلازم بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، ويوجد أيضا تلازم بين النجاسة الحدثية والنجاسة خبثية، هذا في الواقع. ولكن في الظاهر يوجد تفكيك بأن نقول هكذا: هذا المكلف كان على يقين من حدثه، وحينما توضأ بالمائع شك في ارتفاع حدثه، هل هو ماء طاهر فيرتفع الحدث أو هو بول نجس فلا يرتفع الحدث؟ والاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، فنستصحب النجاسة الحدثية السابقة ونبني على عدم الطهارة الحدثية. هذا بالنسبة إلى النجاسة الحدثية. وأما بالنسبة إلى النجاسة الخبثية فنجري قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهنا قد شك في المائع الذي تطهر به، هل هو ماء طاهر أو بول نجس؟ قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه فتدعه. وكذلك الاستصحاب كان على يقين من طهارة أعضاء وضوئه، فلما توضأ بالمائع المردد بين الماء الطاهر والبول النجس شك في تنجس أعضاء وضوئه. الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ابني على طهارة أعضاء وضوئك. في هذه الحالة نلتزم بطهارة أعضاء وضوئه من جهة، وبعدم حصول الطهارة من الحدث من جهة أخرى، فنلتزم بثبوت النجاسة الحدثية ونلتزم بارتفاع النجاسة الخبثية. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ هذا إلى هنا نحن لم نشرع في المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية، الآن فقط بيان لهذه الاصطلاحات والتشقيقات. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وبعد ذلك نقول، وبعد ذلك يعني بعد بيان أن المخالفة للمعلوم بالإجمال يتصور على وجهين: الأول مخالفة من حيث الالتزام، الثاني مخالفة من حيث العمل. نقول أما المخالفة الغير العملية، يعني المخالفة الالتزامية والتي هي مخالفة غير عملية، فالظاهر جوازها، جواز المخالفة الغير عملية في الشبهة الموضوعية والحكمية معا، في كلا الشبهتين، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين وهما وجوب أو حرمة وطئ المرأة لموضوع واحد وهو المرأة أو الميت الكافر، كالمثالين المتقدمين. المثال الأول الاشتباه في وجوب أو حرمة وطئ المرأة التي كان وطئها متعلقا للحلف. المثال الثاني الالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم، كوجوب أو حرمة دفن الميت الكافر، أو بين حكمين لموضوعين، يعني أو كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث. طهارة البدن طهارة خبثية موضوعها البدن، وبقاء الحدث طهارة معنوية لموضوع آخر وهو النفس. قال: لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول. لماذا قال لمن توضأ غفلة؟ لإخراج صورة العلم، لأن من توضأ عامدا عالما هنا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه يشترط في الوضوء قصد القربة، فإذا علم أن المائع مردد بين الطهارة والبول لا يصح منه ولا يتأتى منه قصد القربة. واضح هذا القيد، قيد الغفلة لأن الوضوء من العبادات ويشترط فيه قصد القربة، ولا يحصل قصد القربة إذا أقدم عالمان بتردد الماء بين الوضوء وبين الطهارة، بين الماء الطهر والبول، ما يحصل منه قصد القربة. أما في الشبهة الموضوعية، أولا يشرح في الشبهة الموضوعية، يقول في الشبهة الموضوعية الأصل إذا جرى يرفع الحكم، يرفع الموضوع، وإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم. ففي مثال المرأة نحن نلتزم بإباحة وطئها ليس ضربا للوجوب والتحريم معا، كلا وألف كلا، وإنما إذا جرى الأصل الموضوعي بالنسبة إلى حكم وطئ المرأة، يعني جرى الاستصحاب، كنا على يقين سابق من جواز وإباحة وطئ الزوجة بقطع النظر الآن عن الوجوب والتحريم اللذين يشتبه تعلقهما بالنذر أو الحلف، بغض النظر عنهما نشك في جواز وطئ المرأة التي هي زوجة. الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، فيثبت جواز وإباحة وطئ الزوجة. فإذا ثبت جواز وطئ المرأة ارتفع الوجوب وارتفع التحريم. إذن يصبح الحكمان وهما الوجوب والتحريم في طول الأصل الموضوعي الجاري، يعني الوجوب والتحريم فرع عدم جريان الاستصحاب، فرع عدم جريان الأصل الموضوعي، وليس في مقابله. فإذا جرى الأصل الموضوعي ارتفع الأصلان معا، بخلاف الشبهة الحكمية. في الشبهة الحكمية يكون الأصل الجاري في مقابل الوجوب والتحريم، لأن الأصل الجاري ليس أصلا موضوعيا بحيث يرفع الموضوع، وإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم، فيصير الأصل الحكمي مناف لنفس الحكم، فيصير الأصل الحكمي في مقابل الحكمين وهما الوجوب والتحريم. فإذا اشتبه الشيء بالوجوب أو التحريم، مثلا وجوب الجهاد أو حرمة الجهاد، في هذا المورد إما يجب الجهاد وإما يحرم، صار عندنا علم إجمالي، ولكن هذا شك في التكليف، شك في الوجوب أو التحريم، نجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صار أصل الإباحة في مقابل الوجوب وفي مقابل التحريم. فأصل الإباحة في الشبهة الحكمية مناف لنفس الحكم المعلوم بالإجمال، يعني في مقابل نفس الوجوب والتحريم المعلوم للإجمال. فالأصل الحكمي لا يخرج الحكم بنفي موضوعه بخلاف الأصل الموضوعي، فإنه ينفي الحكمين الآخرين لا لأنه في مقابلهما، بل لأن الأصل الموضوعي ينفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. واضح إن شاء الله؟ جيد. أما في الأصل الموضوعي فالأمر واضح في جواز المخالفة الالتزامية، أي أننا نلتزم ونعتقد بإباحة وطئ الزوجة. ولا تقول إن العلم إجمالا بوجوب وطئها أو حرمة وطئها بسبب تعلق الحلف بالواطئ في مقابل هذا الاستصحاب وفي مقابل القول بالإباحة. أما لماذا؟ فلأن الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بالوجوب والأصل عدم تعلق الحلف بالتحريم، فيثبت جواز المخالفة الالتزامية. نقرأ هذا الشبهة الموضوعية. قال: أما في الشبهة الموضوعية فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية كالاستصحاب والإباحة إنما يخرج مجرى الأصل عن موضوع التكليفين. ما هو مجرى الأصل؟ وطئ المرأة. الاستصحاب أو أصالة إباحة وطئ الزوجة يخرج مجراه، ما هو مجراه؟ جواز وطئ الزوجة عن موضوع التكليفين، وهما وجوب وطئ الزوجة أو حرمة وطئها. فيقال الأصل عدم تعلق، يعني نستصحب عدم تعلق الحلف بوطئ هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطئها، يعني بترك وطئ هذه، فتخرج المرأة بذلك، يعني بجريان الأصل الموضوعي، تخرج المرأة بذلك بإخراج الأصل الموضوعي لمجراها عن موضوع التكليفين، تخرج عن موضوع حكمي التحريم والوجوب. ما هو الموضوع؟ وطئ المرأة، فيحكم بالإباحة. لاحظ معي، يحكم بالإباحة لا لأن الإباحة في مقابل التكليفين وقد قدمت عليهما، بل لانتفاء موضوعيهما. يقول فيحكم بالإباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة لا لأجل طرحهما، يعني لا لأجل طرح التحريم والوجوب كما سيأتي في الشبهة الحكمية، هناك يطرحان. وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد. يعني ماذا وكذا الكلام؟ يعني فيحكم بالإباحة لأجل الخروج عن الموضوع، فتكون النتيجة الحكم بطهارة البدن استصحابا لطهارة البدن سابقا، والحكم ببقاء الحدث استصحابا لوجود الحدث سابقا. فنلتزم بالتفكيك فنقول نبني على عدم الوضوء والطهارة وعدم الطهارة الحدثية، ونبني على الطهارة الخبثية، طهارة من الخبث. هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية الإباحة في مقابل الوجوب والتحريم، ولكن لا مانع من الالتزام بها، لكن في غير العبادات في الأمور التوصلية. مثلا هل يجب دفن الميت أو يحرم دفن الميت. لو التزمنا بالإباحة يعني أجرينا البراءة فثبت جواز دفن الميت الكافر. هنا البراءة حكم يعني جواز الدفن حكم في مقابل وجوب أو حرمة الدفن. فلو في مقام العمل دفن الميت في هذه الحالة ما يترتب عليه إثم، فلو انكشف في الواقع أنه يجب دفنه يكون قد امتثله. واضح إن شاء الله، لأن دفن الميت ليس من الواجبات التعبدية وإنما هو من الواجبات التوصلية. نعم يقع الإشكال في الواجب التعبدي لو أنه شك في وجوب الغسل أو حرمة الغسل وأجرى الإباحة والتزم بجواز الغسل واغتسل لا على أنه واجب على أنه جائز، ما يتحقق منه بناء على اشتراط قصد الوجه، يشترط قصد الوجوب أو الاستحباب. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الشبهة الحكمية فلأن الأصول الجارية فيها في الشبهة الحكمية وإن لم يخرج مجراها، يعني وإن لم يخرج الأصل الحكمي مجراها مجرى الأصول الحكمية عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت يعني كانت الأصول الجارية في الشبهة الحكمية منافية لنفس الحكم، يعني هي منافية لنفس الحكم المعلوم بالإجماع، في نسخة منافية لنفس الحكم الواقعي، يعني يريد أن يقول هي في مقابل الحكم، يمثل يقول كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة إجمالا. هنا أصالة الإباحة إذا جرت ما تخرج مجراها عن مورد الوجوب والتحريم، بل تكون الإباحة منافية لنفس الوجوب والتحريم، الإباحة في مقابل الوجوب والتحريم. كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه يعني في الشبهة الحكمية، فإن الأصول يعني فإن جريان الأصول في هذه في الشبهة الحكمية منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لأنه في الواقع إما واجب أو حرام، فإجراء الإباحة مناف للوجوب والتحريم المعلوم واقعان. واضح ولا لا؟ مخرجة عن موضوعه، يعني وليست الأصول الحكمية مخرجة عن موضوعه يعني عن موضوع الحكم الواقعي، إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا وهو الوجوب والتحريم لا يترتب عليه أثرون إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية. يريد أن يقول العقل المدار في الحكم هو العقل، العقل يفتي ويحكم، والعقل لا يفتي ولا يحكم وإنما يدرك، العقل يدرك خصوص حرمة المخالفة العملية ولا يرى حرمة المخالفة الالتزامية، لأن المخالفة العملية فيها معصية، فالعقل يحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، والطاعة والمعصية إنما تثبت لخصوص المخالفة العملية ولا تثبت للمخالفة الالتزامية. لذلك يقول إلا أن الحكم الواقع المعلوم إجمالا من وجوب وتحريم لا يترتب عليه أثرون إلا وجوب الإطاعة وحرمة المخالفة. والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول الحكمية مخالفة عملية له، يعني للحكم الواقع المعلوم إجمالا، ليتحقق المعصية، يعني لكي تتحقق المعصية. ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.